بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالوا من الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ أسبوعنا بحديث عن أمير بن أمية عليه السلام. هذا الكلام المعروف منه: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضعف فيحلب. قد يتوهم أن هذا الكلام معناه في الفتن علينا أن نحترس ونقف على جانب من الفتن ولا نتدخل فيها، ولكن الظاهر ليس هذا المراد، بل ألا نكون نحن متأثرين من الفتنة. الفتنة هي لا تركب علينا ولا تحلبنا ولا يستفيد من مواقفنا. قد يكون الإنسان عندما لا يعي الفتن يمكن يتأثر فيها أو يستفيدون منه السائرين بمواقفه الإيجابي أو السلبي، فيصبح هو في الحلقة من ضمن الفتنة. ولذلك هذا شيء مهم، أن يكون الإنسان يقف من الفتنة موقفا يستطيع أن يؤثر فيها ويرفعها، وإذا كان لازما أن يحاربها، يعني يعرف الفتن ثم يتخذ منها الفتنة مقام موقف الحزم والتدبير الصحيح حتى يحل الفتن، وإلا أن يكون الإنسان لا دخل له بالأمور، فهذا ينافي ما ورد عن رسول الله: كلكم راع وكلكم من مسؤول عن رعيته، ومن أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. المهم أن يكون الإنسان أن يتخذ موقفا صحيحا ويؤثر ولا يتأثر، يكون فاعلا ولم يكن منفعلا، وإذا كان حتى يستفيد أن يكون استفادته تفاعله مع الشيء تفاعل عن الوعي الصحيح وإن الدرك الصحيح، لا تفاعل من دون إرادة يتأثر منه. وهذا معنى دقيق جدا، لأن كثيرا ما يمكن نحن نرأى وسيلة من فريسة للفتنة، يستفيدون من كلامنا أو من موقفنا، ويصير الفتنة في الحقيقة نحن جزء منها. أسأل الله تبارك وتعالى عن شرور الفتن وسيئة الأعمال بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. كان محكمة في مسألة الترس، ووصلنا إلى أنه لا يجوز أكل الترس إلا عند الضرورة. ثم هل الباطل يقتص منه؟ قلنا هذا لا غير معقول، وبحث عنه. وكذلك بالنسبة للدين بحثنا وذكرنا الأقوال، وقلنا أن الدين كذلك لا ليس على الباطل الذي قتل الجانب الآخر من المسلمين الذين تترس بهم، أو من غير المسلمين الذين هم يكونوا على انعزال من الحرب ولكن العدو أخذهم توصل لأنفسهم كالأطفال أو النساء أو من لا شأن له في الحال. ولكن قلنا أن هناك رأي آخر أشير إليه، ولعل قل من الفقهاء من ذهب إلى هذا الأمر، وهو أن الدية على بهيمة. وذكرنا رواية استفدنا منها أن الدية على بهيمة حيث كان في ضمن الحديث: لا يقتل دم امرئ مسلم، يعني لا يقتل، إن يجوز أن يقتل، لا ينبغي أن يقتل دم امرئ مسلم. بعد ذلك رجعنا إلى بعض الروايات كما أشرت إليه اليوم الماضي يوم الأربعاء، ومن الروايات التي يمكن أن يستفاد بها وهي كثيرة نذكر بعضها. من الرواية التي ورد صاحب الوسائل الريامي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال. ورواه الصدوق رضي الله عليه بإسناده عن السكوني عن جعفر عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بحر. هذا الحديث من ناحية السند، سنده ضعيف، بما أن أولا فيه سهل بن زياد، وثاني فيه الأصم، أصم هو عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي. ابن غضائل يقول فيه بالنسبة إلى أصم، يقول: ضعيف مرتفع القول، وله كتاب في الزيارات ما يدل على قبح عظيم ومذهب متهافت، وكان من كذابة أهل البصرة. هذا التعبير مرتفع القول الظاهر يعني هو كان ينقل عن من لم يره من دون سند، من دون ذكر الوصائف. وكان بك يقول ما يدل من في الزيارات، له كتاب في الزيارات، لعل في كتاب الذي ذكر في الزيارات، وكان زيارات فيها غلو فيها أباطيل، كما وللأسف نرى بعض المدرحين أو منشدين ينشدون أشعار لو أخذنا بما تفبه به بأصله يكون خلاف الشرع وأحيانا ينتهي الكفر، ولكن نتسامح فيهم لأنهم ما أرادوا من المعنى الظاهر، أرادوا أن يبالغوا في القول، ولكن مع ذلك ليس عمل جيدا. هو كذلك كتب كتاب في الزيارات يقول رضوان الله عليه: ما يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت، وكان من كذابة أهل البصرة. والنجاشي رضوان الله عليه عندما يذكر اسمه واسم أبيه يقول: بصري ضعيف غال ليس بشيء، ليس بشيء أن يقي مثلا. روى عن مسمع كردين وغيره له كتاب المزار: سمعت ممن رآه فقال لي وهو تخليط. قال: هذا الكتاب له تخليط، يعني دخل القابل بالنابل في أشياء مختلفة. وهذا بالنسبة إلى أصح. بالنسبة إلى مسمع هو ابن عبد الملك، وكان عائلة علمية ومن الرواة مسمع ابن عبد الملك وعامر ابن عبد الملك وعبد الملك كردين، كلهم كانوا أصحاب الحديث. وهو يقول هو ابن عبد الملك ابن مسمع كردين أبا سيار كشي يقول فيه: وهو من أهل البصرة وكان ثقة. والنجاشي يقول فيه: أبو سيار الملقب كردين شيخ بكر بن وائل. الظاهر بكر بن وائل يعني طائفة بكر بن وائل في البصرة، ووجها وسيدا للمسامعة، وكان أوجه من أخيه عامر ابن عبد الملك ابن عبد الملك وأبيه، وله بالبصرة أغب منهم. هذا التعبير ولو لم يأتي في كلام النجاشي تعبير ثبة، ولكن عندما يقول الملقب الشيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجعا وسيدا المسامع، مسامع كانوا مشهورين من الكبار، فمن كان من الشيعة وهو وجه وله عنوان في المسامع، هذا يدل على أنه كان له شأن مغرب بالمثابة يعتمد عليه. ثم يقول: كان أوجع من أخيه عامر. إنما يأتي إلى عامر يقول: وعامر لم يكن على درجة وجاهة أخيه. وابن عبد الملك عندما نراجع عبد الملك الكردين نرى أنه كذلك يصفه لأنه من وجوه البس، فمثل أو كان له وجاهة، الوجاهة الأبيض الوجاهة. عبد الملك أنه كان له وجاهة. عندما يقول وجاهة ليس المراد الظاهر بأنه مال والناس يكرمونه، لأن الرجال في كتاب الرجال عندما يعبر عن فلان وجيه أو كان وجها أو له وجاهة نظره إلى الجهة الرواية، لأن الشأن هكذا، وألف الكتاب لبيان أن الرواة ما شأنهم في روايتهم. ولذلك ولو تعبير الوجاهة له وجه أو له وجاهة ليس تصريحا بالثقة بالوثاقة، ولكن بما أن الرجالي من شأنه يذكر الجهة التي تعود إلى الرواية، فعندما يقول وجه أو له وجاهة يستفاد منه أنه إنسان موثق ومعتبر. تعبير وتفنن في التعبير. فعلى ذلك السند من ناحية هذا الرجل لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الأصم، حيث أصم لم يكن موثقا، فالسند لا ينتهي إلى شيء، ليس ثقة ولا يعتمد عليه. ولكن دلالة هذا الحديث لا بأس به، حيث جاء فيه هكذا: من مات عن أمير المؤمنين، من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال. عندما قتل إنسان في جمع من الناس فبيت المال يتحمل ديته، فهذا الذي قتل بأمر من الإمام لدفع العدو، فهذا الله لابد أن لا يذهب دمه هجرا، وخصوصا هنا قرأ تبيته لما بهذا المقدار. هناك حديث آخر كذلك، محمد بن يعقوب كليني رضوان الله عليه يرمي عن حميد بن زياد أو حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذ فدية من ماله، وإلا فمن الأغرب والأغرب، يعني من عاقل يؤخذ من عاقل، فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يقتل دم امرئ مسلم. هذا أولا، هذا الرجل قتل وقتله شخص معين والقاتل معلوم، ولكن لا يدري القاتل، فعلى ما ورد في هذه الرواية لا يذهب دمه هدرا، الإمام أمر بذلك ثم قال: فإنه لا يقتل دم امرئ مسلم. طبعا من ناحية السنة في سنده حميد بن زياد وحميد بن زياد، قال فيه الشيخ رضوان الله عليه في الفهرس: عالم جليل واسع العلم كثير التصانيف. في مكان آخر هو يسرب الوثاقة، يقول: ثقة كثير التصانيف، ورمى الأصول أكثرها. هنا كذلك نرى عندما يقول عالم جليل واسع العلم لم يذكر الوثاقة، ولكن أراد من جلالته جلالة في الرواية، لأن يعني الكتاب لهذا الأمر. ولذلك في مكان مرة من آخر يقول ثقة كثير الحديث، لكن ما قال عالم جليل واسع العلم كثير التصانيف، هنا يقول ثقة كثير التصانيف. فعلى ذلك بعض التعابير ولو لم يكن عنوان الثقة فلا ينبغي أن نتجمد على اللفظ، بل أن نستوعي المراد ممن يتكلم. فالرجال عندما يتكلم في كتاب الحديث أو في كتاب الرجال، فأراد من ذلك أن يمدحه في ما هو من شأنه، يعني الرواية، فعلى ذلك هذا كذلك توثيق، طبعا تصريح في التوثيق موجود عليه. نعم. والنجاشي يقول في هذا الرجل: كان ثقة واقفا وجها فيهم، والظاهر الواقفا يعني واقفين وجها فيهم. وكذلك في هذا الحديث حسن بن محمد بن الصناعة شيء يقول فيه واقفي المذهب إلا أنه جيل التصانيف نبي الخير حسن الانتقاء، في نسخة الآخر حسن الانتقام. إذا كان المراد حسن الانتقاء يعني نقله للأحاديث نقلا حسنا، أو الانتقاء يعني كان يختار أحاديث حسنة أحاديث جيدة. وإنما نعبر أحاديث الحسنة ليس المراد هذا التقسيم الذي جاء من زمن المعتزلة رضوان الله عليه، لأن هذا مصطلح في مقابل الثقة وفي مقابل الصحيح. ولكن قبل ذلك لم يكن هذه التعبير وهذه يعني هذا العنوان هذا المصطلح. فعندما يقول حسن الانتقاء يعني كان ينتقي الروايات الجيدة روايات الوثق. والنجاشي رضي الله عليه يصف هكذا من شيوخ الواقفة كثير الحديث ثقة فقيه، وكان يعاند في الوقف ويتعصب، بينما ترك كيف جمع الظنوب عليهم بين هذا الإنسان. يعني الإنسان منصف هكذا ينظر إلى العدو إنزال منحرف نظرا في جهة انحرافه، وقد فيه خيرات لا ينسى الخيرات، ويستطيع أن يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر، فيعترف بخيره وينفي الشر. هنا أن النجاشي يقول من شيوخ الواقع كثير الحديث ثقة فقيه، وكان يعاند في الوقت ويتعصب، يعني في مذهب الباطل كان معاندا وكان متعصبا، ولكن مع ذلك لا يمكن أن ينكر عليه بأنه ثقة وأحاديثه ثقة وفقيه. وكذلك في هذا الجامع أحمد بن الحسن الميثمي قال فيه الشيخ في الفهرس أحمد بن حسن ابن إسماعيل ابن شعيب ابن ميثم بن عبد الله التمار أبو عبد الله مولى بني أسد كوفي ثقة الحديث سليم روى عن الرضا عليه السلام. فعلى ذلك هذا توثيق سليم، أولا كوفي ثقة الحديث سليم روى عن الرضا عليه السلام. وكذلك يقول النجاشي فيه بعد اسم ذكره ابن الحسن ابن إسماعيل إلى آخر الكلام حتى يأتي إلى هنا ويقول قال فيه أبو عمرو الكشي كان واقفا، كأنه كان يشك في أنه كان واقفيا أم لا، لأن الواقفي الذي ينكر إمام الرضا عليه السلام، وهو كان من رواة إمام الرضا عليه السلام كان يروي، ولذلك هذا التعبير أنه لا يستند إليه أنه واقفي. يقول قال فيه أبو عمرو الكشي كان واقفا.
لا يستند يبطل واقفي كمان يبطل واقفي.
لا يبطل لا.
لأنه يروي عن الرضا
عليه السلام. يروي عن الرضا كان أحيانا سني يروي عن أئمتنا عليه السلام، والواقفي كذلك يمكن يكون واقفا لا يعترف بإمامة الإمام، ولكن يأتي إلى درسه ويأخذ منه معلومات. وكان كثير من الرواة هكذا كانوا واقفين، كانوا يعني أصحاب مذاهب منحرفة، ولكن كانوا يأتون إلى الإمام ويتلقون العلم. هناك ذلك لا يدل على أنه لم يكن واقفيا، ولكن هذا التعبير الذي يقول نجاشي فيه قال فيه أبو عمرو الكشي كان واقفا كأنه كان يشك في هذا الأمر، لم يكن متيقنا بهذا الموضوع. نعم. وقد روى عن الرضا عليه السلام وهو على كل حال، هذا تعبير النجاشي، وهو على كل حال ثقة صحيح الحديث معتمد عليه، فالسند على ذلك لا بأس به، كلهم ثقات على ما بينا. والدلالة كذلك دلالة واضحة فيما نحن بسدده، فإن الإمام عليه السلام عندما يتكلم عن هذا الإنسان الذي هرب منه الباطل يقول إن كان له قرابة فيؤخذ من الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يقتل دم امرئ مسلم. أولا بالنسبة لهذا المورد أن الإمام عليه السلام يقول أداه الإمام، ثم يأتي بقاعده الكلية وهو قوله عليه السلام لا يقتل دم امرئ مسلم، لأن لابد في المجتمع الإسلامي هناك شيء من الحصانة للإنسان، أو بعبارة أخرى التأمين، التأمين الاجتماعي. أنا قبل سنوات طويلة كان هناك مؤتمر في طهران بعد انتهاء الحرب، مؤتمر اقتصادي، أنا بحثت في مسألة التأمين في الإسلام من الناحية الفقهية والاقتصادية والحقوقية، فرأيت هناك يوجد أدلة على أن الإسلام من دون أن ننشئ مؤسسة ننفق عليها كمؤسسة التأمين جعل تأمينا طبيعيا في مجتمع الإسلام، يعني في المراكز التي هو خطر جعل هناك تأمين، منها مسألة الآن عندنا تأمين لحادث السيارة للباكي، وهذا التأمين يوجد مثله في الإسلام، من كان محتاجا يجعل له أموال من بيت المال من دون أن يأخذ وينقص من راتبه شيئا لأن يؤمنوا، يعني جاء في نفس الإسلام. ولكن من اكترى أن الإمام عليه السلام فإنه فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يقتل دم امرئ مسلم، لأن هناك تأمين. فإطلاق هذه القضية الكلية يشمل ما نحن بسنده، وهو إنسان مسلم قد قتله شخص آخر من المسلمين بأمر من الإمام للانتصار، فعلى ذلك لابد أن لا يذب دمه قدرا. وهناك روايات أخرى كذلك، إنما أذكر الروايات المتعددة لأن كما قلت في هذا البحث لم يبحثوا بحثا شاملا، وإنما مروا على هذه المباحث مرورا كرام، لأنهم ما كانوا يتوقعون أن يأتي يوما ويكون الأمر بيد العلماء ويستطيعون أن يقرروا في الحرب وأن يكون حكومات كذلك يسمعون منهم، لم يكن هذا الشيء. منها أن محمد بن أبو كليم رضي الله عليه، أن محمد بن يحيى، أن أحمد بن محمد، وأن علي بن إبراهيم، أن أبي جميعا، أن ابن محبوب، أن أبي الولاء، أن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من غسل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده. قال وهم مماليك للإمام، فمن أسلم منهم فهو حر. رواه الشيخ الإسلامي عن أحمد بن محمد بن محمد بن عن ابن محبوب، ورواه الصدور بإسلامه عن ابن محبوب، ورواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد إلى آخره. من ناحية السند كما رأيتم سنده جيد إلا في أبي الولاء الذي ذكر هنا. نعم، هنا أن أبي محبوب، أن أبي الولاء، أن أبي عبد الله. سائر الرجال كلهم رجال جيدين ولا بأس بهم، إنما بالنسبة إلى أبي الولاء، أبي الولاء هو أبي الولاء الحناق الآجر، واسمه كان حفص بن يونس، وكذلك نجاشي رضوان الله عليه يأتي بأنه على قول قد يقول حفص بن سالم، ولكن لم يرد له توثيق، لم يرتبط الرجاليون، ولذلك نحن لا نستطيع أن نعتمد على هذا السند لوجود أبي الولاء. وأما الدلالة، نعم الدلالة ما دام الإسلام يؤمن للذم دمه وديته فكيف للمسلم، وكذلك فكيف لمن يقتل في الحرب من المسلمين، فعلى ذلك أولى بأن يؤتى أو تؤتى ديته. ومنها ما عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سلمة بن كهيل، قال أبي أمير المؤمنين، قال قتل أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: ما لي بهذا البلد عشيرة ومن أطلع؟ فقال له أمير المؤمنين: من عشيرتك وقرابتك؟ سأل عنه، فقال: ما لي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة؟ قال: فقال: فمن أي البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل أو الموصل، ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، إلى أن يأتي حديث مفصل. ثم يأتي: فإن لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا في دعوى، فرده إلي مع رسولي فلان ابن فلان إن شاء الله، فأنا وليه والمؤدي عنه. هذا الرجل كان إنسان غريبا من أهل موصل، الإمام يرسل إلى نائبه ووكيله في موصل إذا لم يكن له أحد، فأنا مسؤول هذا الأمر وأنا أؤدي، فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا أقتل دم امرئ مسلم. هذا التعبير عن أمير المؤمنين عليه السلام: ولا أقتل دم امرئ مسلم، هذا يعني واجب كل إمام، والإمام عندما يقول أنا أفعل هكذا يعني يجب على كل إمام وكل مسؤول أن لا يقتل دم امرئ مسلم. فهذا كذلك صريح في أنه لا بد من رعاية دم المسلم. في هذا السنة، نعم، محمد بن أبو عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، إلى هنا جيد، سندين وكلاهما جيد. بعد أن مالك بن عطية عن سلمة بن كهيل، هذين الرجلين، مالك بن عطية هو الأحمسي أبو حسين الدجلي، كوفي ثقة روى عن أبي عبد الله، هذا كلام النجاشي فيه رضوان الله عليه، نجاشي يقول كوفي ثقة، فعلى ذلك لا بأس به. أما سلمة بن كهيل لم يرد له توثيق، لم نجد له توثيق، والقحطائي رضوان الله عليه صاحب مجمع الرجال، وبعد ما يذكر مطالب يقول يستفيد من ذلك أن هذا الرجل كان ضال مضل، فليس له توثيق، ووصف العقيدة والموقف ضال مضل، فعلى ذلك السند ضعيف بهذا الرجل. ولكن الدلالة: فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله، فأنا وليه والمؤديان، ولا أقتل دم امرئ مسلم، معناه أن الإمام ضمنه ويرى أن مثل هذا الشيء لا بد أن لا يبطل، فإذا لا يبطل دم الإنسان هكذا فكيف الإنسان الذي صار هناك اضطرار أسيرا عند العدو، عدو جعله ترسا فقتل من ذن حق، فعلى ذلك أولى بأن يؤدى يده. وهناك روايات أخرى إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة لإكمال هذا البحث، وترى أن في موارد مختلفة بالنسبة للذم الإمام ضمن، بالنسبة إلى هذا الإنسان الذي كان غريبا ضمن، وكذلك بالنسبة إلى من كان مات في جمعة أو جماعة أو عند بئر هناك ضمان، فلا بد أن يكون الضمان بالنسبة إلى من يقتل عمدا وبأمر من الإمام عليه السلام أو نائبه، فأولى به أن يؤدى الدية فأن الدية عنه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.